شعارا ما علا بالدين قدرا. رحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. والغرض من هذا البرنامج ليس السرد للأحداث التاريخية وفقط، وإن كان هذا في حد ذاته مطلوب في زمان انقطعت فيه صلة أهله بتاريخهم المجيد بأسلافهم الكبار، لكن ليس الغرض من هذا البرنامج مجرد سرد بعض أحداث التاريخ، إنما المراد من هذا البرنامج أخذ العبر، أخذ العظات، الاستفادة من دروس الماضي حتى نصلح الحاضر ونستشرف المستقبل. فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن قصص الأنبياء، ثم فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ثم بدأنا في حلقة واحدة ماضية الحديث عن أيام عمر وزمان عمر، عن الملحمة العمرية، عن سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنه الفاروق، وما أدراك ما الفاروق؟ واحد من أكابر الصحابة، واحد من أبطال الصحابة، واحد من علماء وفقهاء الصحابة، رجل ملأ الأرض عدلا حتى لا يذكر أحد العدل إلا ولا بد له من أن يذكر بعض المواقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نسب عمر وزوجات عمر وأبناء عمر وجاهلية عمر وإسلام عمر وهجرة عمر رضي الله عنه. وهذه الحلقة عنوانها موافقات عمر الفاروق لربه عز وجل. أسلم عمر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم كظله في مكة والمدينة، وكان الفاروق عمر هو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي أن يستشير الصحابة في أمر ألم بالمسلمين أخذ بمشورة الصديق، وسمع لمشورة الفاروق، وأخذ بمشورة عثمان وعلي والزبير وطلحة. وهؤلاء الأكابر كان الفاروق عمر وزيره الثاني، وكان من أهل مشورته. لزم الفاروق عمر النبي منذ أسلم الفاروق إلى أن فارق رسول الله الدنيا وهو راض عن عمر. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه من المكيين الذين قرأوا وكتبوا في الجاهلية، والقارئ والكاتب في العرب قبل الإسلام كان كحامل الماجستير والدكتوراه في زماننا. الذين يقرؤون ويكتبون في مكة قبيل البعثة ربما يعدون عدا على الأصابع، كان الفاروق عمر منهم. كان يقرأ ويكتب في الجاهلية، وقد تعلم القراءة والكتابة على يد حرب ابن أمية والد أبي سفيان بن حرب. والد أبي سفيان حرب هو الذي علم الفاروق عمر في صغره القراءة والكتابة. وهذا إن دل فإنما يدل على شغف عمر بن الخطاب بالعلم منذ صغره، وهذا الشغف أهله لأن يكون بعد من علماء الصحابة، فقد تتلمذ على يد أعظم معلم، فقد تتلمذ على يد أعظم إمام، فقد تعلم على يد أعظم شيخ، تعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج من مدرسة النبوة، ولزم الرسول في مكة، ولزمه في المدينة، وكان حريصا جدا على ألا يفوته شيء من ميراث النبوة. سيدنا عمر كان بيسكن في العوالي، كانت بعيدة بعض الشيء في زمانهم عن المسجد النبوي. ماذا يفعل؟ يجري من وراء الرزق، يكسب قوته وقوت أولاده، وفي نفس الوقت خايف يفوت شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ قال عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب في النزول على رسول الله، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. سيدنا عمر عمل خطة حتى لا يفوته شيء من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق مع واحد من جيرانه أن يتبادلان على مجالس علم رسول الله، هذا ينزل يوما يسمع ماذا نزل من القرآن، ماذا علم النبي الصحابة، ما الذي جاء من الأخبار، فإذا عاد إلى العوالي ولقي عمر أخبره بذلك كله. فإذا كان يوم عمر نزل، فإذا عاد أخبر صاحبه بهذا كله. هذا إن دل فإنما يدل على شغف عمر بالعلم، وعلى همة عمر العالية في طلب العلم، وعلى نشاطه في طلب ميراث النبوة. اليوم قد يكون الواحد منا بيته لصيق بالمسجد، وينزل إلى خطبة الجمعة في الخطبة الثانية. النهاردة أنت قاعد في البيت بضغطة زر تقدر تجيب حلقة للشيخ محمد حسان، حلقة للشيخ الحويني، حلقة للشيخ العدوي، حلقة للشيخ يعقوب، حلقة للشيخ جمال المراكبي، عبد الله شاكر، شعبان درويش، أحبابنا ومشايخنا الأفاضل وغيرهم بقى. ومع ذلك تكسل أو تسمع 5 دقائق وربما تحول لتأتي بمباراة أو مسلسلة أو نحو هذا. لا، سيدنا عمر صاحب همة، عمر عارف يعني إيه علوم الشريعة، فاللهم ارضى عن عمر. وكان رضي الله عنه من كتبة الوحي ومن حفظة القرآن، وكان له شرف السبق إلى سماع بعض آيات القرآن فور نزوله قبل أي أحد غيره من الصحابة. شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم لعمر بن الخطاب. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت أو أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني شرب وشرب وشرب حتى امتلأ من هذا اللبن حتى يكاد الري يخرج من تحت أظافره، لو شكيته يخرج من تحت أظافره لبن، هذا للمبالغة يعني. قال: فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى كأنه جاءه ملك بقدح لبن فأخذ يشرب ويشرب ويشرب حتى امتلأ وارتوى وبقي في هذا الإناء فضلا من هذا اللبن. قال: فأعطيتها لعمر. قالوا: فما تفسيره يا رسول الله؟ قال: العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالعلم وشهد له بالدين. روى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أصحابي وعليهم القمص، يعني في رؤيا النبي شايف في الرؤيا بعض الصحابة يلبسون القمص، ده اسمه قميص، قميص عربي مش اسمه جلابية، الجلابية دي بتاعت الستات، يلبسون القمص. قال: فمنهم من يبلغ قميصه يعني حقويه، ومنهم يعني يستر العورة كده، ومنهم من يبلغ قميصه كتفيه، ومنهم من يبلغ قميصه كذا وكذا. فرأيت عمر يجر رداءه جرا، قميص مغطي سيدنا عمر وسابغ وبيجر وراه في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. النبي شهد لعمر بقوة إيمانه، النبي شهد لعمر بالعلم، وكفى بها شهادة. فاللهم ارضى عن عمر واحشرنا معه تحت لواء حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من علم عمر أنه وافق ربه عز وجل مرات، يعني عمر يبدي رأي فينزل القرآن يؤيد رأي عمر، هذا حصل مع الفاروق مرات. فما هي موافقات عمر الفاروق لله عز وجل؟ دعنا نسمع لعمر ولحديث عمر. قال رضي الله عنه: وافقت الله تعالى في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله، ما رأيك إن الطائف بالكعبة، حاج بقى أو معتمر أو طواف نافلة، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا مقام سيدنا إبراهيم ده مش قبر دفن فيه إبراهيم وعملوا له فوق مقام كما يقول بعض الدراويش، أو كما يفعل بعض الدراويش في بعض المساجد من صويحبات الأضرحة وهذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. لأن مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه الخليل ليرفع بناء الكعبة، وكان هذا الحجر لصيق بجدار الكعبة، ثم أبعدوه تيسيرا لحركة الطواف. ألان الله مقام إبراهيم هذا الحجر تحت قدمي حتى غاصت قدم الخليل إبراهيم فيه كأنها تغوص في الطين، وأصبحت آية وعلامة موجودة في الحرم إلى الآن. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فسيدنا عمر قال يوما: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب. سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب عفة، الحجاب غيرة، الحجاب تقدم، التبرج العري تخلف، التبرج والعري دياثة، التبرج والعري قلة حياء. قال بعض الناس: إن الله جميل يحب الجمال، لو أراد الله المرأة بحجاب لخلقها بالحجاب، قمة السفاهة. يا أخي، وعلى فهمك السقيم، لو أراد الله الرجال بثياب لخلقهم بثياب وعلي، فينبغي عليك أن تمشي عريانا. ما هذا الكلام السفيه؟ ما هذا الكلام الذي لا ينطق به صاحب عقل؟ قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، فدخلت عليهن وقلت لهن: إن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. لما سألت زوجات النبي التوسعة في النفقة: كنا نصبر معك على لأواء الحياة، والآن جاءت الفتوح وجاءت الغنائم، تريد أن توسع علينا في النفقات؟ فعتب عليهن النبي وخيرهن أن يرضين بهذا العيش ولهن الجنة، أو يسرحن يعطي كل امرأة منهن ما تريد من زهرة الدنيا وتطلق. قبل أن تنزل الآية، لما سمع الفاروق بمعاتبة النبي لنسائه لما سألنه التوسعة في النفقة، دخل عليهن ومنهن ابنته وقال: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، يعني مهاجرات، ثيبات وأبكارا. وافق الفاروق عمر ربه ثلاث مرات: مرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مرة في آية الحجاب، مرة في عتاب النبي لزوجاته. قال: إما أن تنتهين أو ليبدلنه الله خيرا منكن، فنزلت الآية. ومن موافقات عمر رضي الله عنه لله عز وجل موافقته لربه في ترك الصلاة على المنافقين. لما هلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد ذاق النبي وأهل بيت النبي والصحابة منه مرارات، لما هلك هذا المنافق، جاء ولده إلى رسول الله، وكان ولده من الصالحين، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. يا رسول الله، أبي يريد أن نكفنه في قميصك. قال النبي: فنعم إذن، وأعطاه قميصه. فلما فرغ من تجهيزه قال: يا رسول الله، لو صليت الجنازة على أبي، وصلاة الجنازة شفاعة. تخيل بقى النبي محمد بيصلي جنازة على أبيك أو أمك ويشفع: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، إلى آخر هذا الدعاء الجميل، والنبي دعاؤه مستجاب. وعبد الله بن أبي محبته لأبيه فطرية، أبوه مهما كان أبوك في العبر أنت عايز له برضو نجاة. قال النبي: فنعم إذن. ثم قام رسول الله. قال عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله إلى الصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة، يعني وقف قدام الخشبة قدام الجنازة، تحولت حتى قمت في صدره، يعني وقفت كده قدام النبي بينه وبين الخشبة بينه وبين الجنازة، تحولت فقمت في صدره فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا هتصلي جنازة على المجرم ده لتحالف مع اليهود في يوم الأحزاب لقتل المسلمين اللي رماك في عرضك صاحب الإفك، هذا المجرم تصلي عليه جنازة؟ قال عمر: ورسول الله يبتسم. عمر عمال يعدد جرائم عبد الله بن أبي للنبي عشان يصرف النبي عن الصلاة عليه، والنبي يسمع ويبتسم. قال عمر: حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلموا أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. نبي محمد رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي محمد يعفو يتجاوز صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ثم قام النبي فصلى عليه ومشى معه، كمان شيع الجنازة، وقام على قبره حتى فرغ منه كمان. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. ربنا بيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعملش كده تاني أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. فما صلى رسول الله بعد على منافق ولا قام على قبره، رواه البخاري. هذا أيضا من موافقات عمر الفاروق لله عز وجل. ومن موافقات عمر الفاروق لله عز وجل موافقته لربه في أسرى بدر. قال عمر: لما كان يوم بدر هزم الله المشركين فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال لي رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب نعمل ايه في الأسرى دول؟ قلت: أرى أن تمكنني من فلان، واحد من أقرباء عمر، أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان واحد من أقاربه فيضرب عنقه، حتى يعلم رب العالمين أنه ليس في قلوبنا هوادى للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قال عمر: فلم يهوى رسول الله ما قلت، وأخذ منهم الفداء عملا برأي أبي بكر وعلي وعثمان. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت إلى النبي فإذ به قاعد هو وأبو بكر يبكيان، فقلت: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي: للذي عرض على أصحابك، للذي عرضه علي أصحابك من الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله نزل لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا أيضا من موافقات عمر الفاروق لله عز وجل. معنا فاصل وإن شاء الله سنواصل من بعده، بعد الفاصل إن شاء الله سنستقبل الأسئلة برجاء. مش عايز حد يسألني في الأحلام، أنا أخصائي صحيين مش بتاع أحلام. مش عايز حد يتصل عنده مشكلة مع حماته، مع مراته، عندها مشكلة مع سلايفها، أنا ما بسمعش مشاكل، أنا على قد السؤال. خير الكلام ما قل ودل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان العنوان الذي يدور من حوله الكلام موافقات عمر الفاروق لربه عز وجل. كم من موقف رأى فيه الفاروق عمر رأيا فنزل القرآن يؤيد ويعضد رأي الفاروق رضي الله عنه، كرأيه في الصلاة خلف مقام إبراهيم، وكرأيه في حجاب المرأة المسلمة، وكرأيه في أسارى بدر، وكرأيه في استئذان الصغار على أهليهم في أوقات النوم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار إلى عمر، وذلك في وقت الظهيرة ليدعوه لشأن، فدخل عليه الغلام وكان الفاروق عمر نائما وقد انكشف بعض جسده، فقام الفاروق من نومه وقال: اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا. فنزلت الآية، تصور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. استئذان ده الأدب الضائع. احنا ديننا دين الأدب. كانت لي حلقة في هذه القناة في سلسلة عنوانها الآداب الضائعة، ساعة كاملة تحت عنوان آداب الاستئذان. أفيستأذن الولد على أبيه وأمه في هذه الأوقات؟ نعم تستأذن. ذهب أحدهم وقال: يا رسول الله، أمي عندي في بيتي وأنا أخدمها، أفأستأذن عليها؟ قال: استأذن على أمك. قال: إنها كبيرة وأنا خادمها وهي عندي في بيتي، أأستأذن عليها؟ قال: استأذن على أمك. أأستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ أمك معك في البيت، دخلت وردت الباب وراه، اطرق الباب. زوجتك حتى، صحيح ليس بينك وبينها حرمة، لكن هي كانت جالسة معك وقامت وأغلقت الباب من ورائها، أتحب أن تراها في صورة تبغضها هي وتكرهها أنت بعد؟ تخلي عندك أدب، استأذن. احنا ديننا دين الأدب، ديننا دين الخلق. كذا الفاروق عمر كان له أدعية في تحريم الخمر، لما أنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمرة فيها منافع؟ اللي بيبيعوا الخمرة تجار الخمور. القمار فيه منافع؟ الجماعة الأمرتية اللي بيكسبوا الحرام وصالات القمار شوية هؤلاء صلى الله الهداية يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما نزلت الآية قال عمر: اللهم بيانا شافيا في الخمر. فنزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي النبي يعني المؤذن ينادي في الصلاة ويقول: لا يقربن الصلاة سكران. فلما نزلت طبعا بين كل آية وآية فترة، الله حرم الربا على التدريج وحرم الخمر على التدريج، وهذا لحكمته سبحانه وتعالى. قال عمر: اللهم بيانا شافيا في الخمر. فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجاسة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه من أشد ألفاظ التحريم والنهي، فاجتنبوه، إلى قوله سبحانه: فهل أنتم منتهون؟ فلما سمعها عمر قال: انتهينا انتهينا. وهذا من موافقاته أيضا لربه عز وجل. وكان الفاروق عمر عالم بأسباب النزول. خد بالك، القرآن له علوم، في حاجة اسمها علوم القرآن. من علوم القرآن علم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ. عمر كان من العلماء بأسباب النزول، ولذلك لما سأله اليهودي كما في حديث طارق بن شهاب الذي رواه الإمام أحمد في المسند، يهودي ذهب إلى عمر وقال: آية نزلت عليكم معاشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لجعلنا زمان نزولها عيدا. طب أنت يهودي دارس القرآن زي المستشرقين، لا يدرسه حبا وكرامة إنما ليدس السم في العسل. آية نزلت عليكم معاشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لجعلنا زمان نزولها عيدا. قال الفاروق: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. عمر من علماء الصحابة بالقرآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو دخلت الجماعة والإمام قرأ الفاتحة والسورة اللي بعديها، هل يعني يجوز إني أقرأ الفاتحة ولا أسمعها؟ وسؤال ثاني معلش يا شيخ،
حاضر.
ابني كثير الكذب يعني بيهم اتصالاته وعنده 13 سنة، معلش ممكن تنصحه وهو بيسمعك؟
حاضر، أبشر إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، عمر من علماء الصحابة بالقرآن، لكنه صاحب ورع عظيم جدا في تفسير القرآن. كان يتحرج رضي الله عنه من أن يتكلم في تفسير كلمة من القرآن لم يسمع منها، لم يسمع فيها قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأله بعضهم يوما: يا عمر، يقول الله عز وجل: والذاريات ذروة، يعني ايه؟ قال عمر: هي الرياح، ولولا اني سمعت رسول الله يقول بذلك ما قلته. فقال السائل: فالحاملات وقرا؟ قال: هي السحاب، ولولا اني سمعت رسول الله يقول ذلك ما قلته. قال: فالجاريات يسرا؟ قال: السفن، ولولا اني سمعت رسول الله يقول ذلك ما قلته. قال: فالمقسمات امرا؟ قال: الملائكه، ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته. لا تسميه إيه؟ ورع. فيش جرأة. أبو بكر الصديق قال له أحدهم: يقول الله عز وجل: وفاكهة وأبا. نعرف الفاكهة، فما الأب؟ الأب يعني ما ينبت في الأرض من كلأ وعشب. فما هي الأب يا أبا بكر؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا كنت في كتاب الله بغير علم لا أدري. دول أكبر علماء الصحابة، شوف الورع العظيم. وكان الفاروق عمر إذا لم يعلم قولا لرسول الله في آية سئل فيها يسأل الصحابة، وهو من؟ أمير المؤمنين، يسأل ابن عباس، وابن عباس صغير 10 سنين 12 سنة، يسأل ابن عباس، يسأل ابن مسعود، يسأل معاذ بن جبل، يسأل زيد بن ثابت، يسأل أبي بن كعب. وفي يوم قال لهم: ما ترون في هذه الآية؟ الله على مجالس سيدنا عمر، مجالس الطيبين، يعني عمر ومجلس عمر ومشورة عمر ووزراء عمر، هيتكلموا في إيه؟ في العز، في النصر، في التمكين، في الهداية، في السداد، في الرشاد، في مصلحة الأمة، في تفسير آية، في فهم حديث. دي مجالس الطيبين. قال عمر لهم: ما ترون في هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما ترون في هذه الآية؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، يعني عندي معاني ممكن أقولها في الآية. قال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. ابن عباس كان صغير. قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال: ضربت مثلا للعمل. قال عمر: وأي عمل؟ قال: لعمل المرائي. ضربت مثل لعمل المرائي. فقال الفاروق عمر: صدقت يا ابن أخي. ومش أول مرة يختلف الصحابة في مسألة ويفصل فيها ابن عباس على حداثة سنه، ويصيب الحق ويوفقه عمر. ابن عباس صغير، كان يجلسه عمر في مجلس مشورته مع أشياخ بدر، فتكلم بعضهم، يعني عمر يصحب هذا الصغير إلى مجلس مشورته دون أولادنا، فأراد الفاروق أن يبين لهم فضل ابن عباس، فسألهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: يا عمر، الله عز وجل يأمر رسوله إذا فتح عليه الفتوح ونصره نصرا مؤزرا أن يكثر من حمد الله وتسبيحه واستغفاره. قال: وأنت يا ابن عباس؟ قال: أما أنا فأرى أنها قد نعي بها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الصورة دي ربنا بيقول للنبي: خد بالك، أجلك اقترب على النهاية. فقال عمر: صدقت يا ابن أخي. رأى الفاروق يوما راهبا عليه أثمال بالية، يلبس القديم، يعني شعره متناثر، ريحته غير طيبة. فبكى عمر. قالوا: ما يبكيك؟ قال: هذا من الذين قال الله فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني عمل وتعب على غير هداية ولا نور. ومر فسمع صبيا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: الجهل. هذا من تفسير عمر لهذه الآية. وقال في قوله: وإذا النفوس زوجت، البر مع البر والفاجر مع الفاجر والطالح مع الطالح. معنا اتصال يا أخوانا ولا إيه؟ السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. ممكن يا شيخ كنت عايز أسأل بس عن سرقة الكهرباء.
عن سرقة الكهرباء؟
وسؤال ثاني لو سمحت، الخيانة الزوجية بالكلام بس، الزوج أو الزوجة.
طيب الله يرضى عليك. صلى آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أي يا شيخ،
اتفضل أنا معاك، اتفضل.
حضرتك بسأل بس على حاجة، معك محمود عبده من الأجوبية.
أهلا ومرحبا، اتفضل يا محمود.
دلوقتي يا باشا عايز أسأل سؤالين بس الله يكرمك. دلوقتي هل الميت بيحس بزيارة أحد أقاربه والدعاء له لما بيزوره؟ وسؤال تاني الله يكرمك.
حاضر.
بالله عليك تجاوبني على السؤالين دول. شهادات الاستثمار في اختلاف، بسمع من يعني مش عايز أقول لك المصادر إيه، بسمع شهادات الاستثمار مرة يقولوا حلال مرة يقولوا حرام، فأنا عايز الفصل من حضرتك يعني.
حاضر.
هل شهادات الاستثمار حلال ولا حرام؟
الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب على أي حال، أنا إلى هنا أقف في الحديث عن سيرة عمر رضي الله عنه، ونستأنف في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نجيب على هذه الأسئلة التي جاءت، ولو جاءت أسئلة من بعدها إلى نهاية الحلقة فأهلا ومرحبا. الأخت سألت أولا، ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام؟ بتقول يا شيخ أنا بدخل الصلاة ولا أقرأ الفاتحة خلف الإمام، أعمل إيه؟ أو دخلت الصلاة وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ إذا دخلت في الصلاة وقرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية وسمعتيه، فجماهير أهل العلم على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فيما جهر فيه الإمام وسمعه المأموم، هذا قول جماهير أهل العلم. بل إن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما نزلت الآية إلا في شأن سماع المأموم لقراءة الإمام. سيدنا البخاري وسيدنا الشافعي ومن نحى نحو هؤلاء من العلماء القدامى والمعاصرين قالوا بل لابد أن تقرأ الفاتحة سواء كنت إمام أو مأموم أو منفرد في صلاة جهرية أو سرية. طب إمام لابد أن أقرأ الفاتحة في كل ركعة، فيش كلام. منفرد لابد أن أقرأ الفاتحة في كل ركعة. صلاة سرية أقرأ الفاتحة في كل ركعة. صلاة جهرية في الركعات الجهرية لماذا أقرأ؟ الإمام يقرأ لي. قالوا اقرأ، لأن النبي قال لا صلاة إلا بأم الكتاب. والمسألة فيها تنازع، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، ما أدين به لربي هو رأي جماهير أهل العلم. وإن أردت أن تأخذ بالأحوط ورعا في دينك فنازع الإمام في الفاتحة، يعني لو ترك لك مجالا اقرأ، لم يترك مجالا اقرأ من ورائه، نازعه في الفاتحة حتى تخرج من هذا الخلاف وتطمئن. طب ده أنا دخلت بقى الصلاة بعد ما هو فرغ من الفاتحة وشرع في صورة أخرى، اقرأ الفاتحة لأنك هنا لا سمعت ولا قرأت، اقرأ الفاتحة. طيب لو دخلت في الصلاة وقد ركع الإمام ماذا أفعل؟ رقم واحد تكبر تكبيرة الإحرام. كتير من الناس بيغلطوا، يدخل على طول الله أكبر وينزل، دي تكبيرة إيه يا حاج؟ يقول تكبيرة النزول للركوع، طب الصلاة بطلة. فين تكبيرة الإحرام؟ ده النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فين تكبيرة الإحرام؟ يبقى على أي حال أنت مسبوق، رقم واحد لابد تكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم تكبر وتركع. فإذا أدركت الإمام فركعت معه يبقى أدركت الركعة، لحديث أبي بكر الثقفي، والله أعلم. ابني كثير الكذب كيف ننصحه؟ الكذب له أسباب، من أسباب الكذب الخوف من العقاب. هو كسر الكباية، أبوه إيده طرشة، مين اللي كسر الكباية؟ يقول أنا. يقول طب خد في سنانك. فالواد من شدة خوفه من عقوبة أبويه ربما يكذب، ده له أسباب. في كذب سبب التخيل، يا بابا ده أنا شفت امبارح أني طرت في السماء وعملت، الأطفال كده خيالهم واسع. في ناس عندهم كذب مرضي، يعني بيكذب بغير سبب، هؤلاء مرضى يحتاجون إلى علاج نفسي. يا ابني يا حبيبي يا مسلم، رسول الله محمد كان الكفر ملقبينه قبل بعثته بالصادق الأمين. المسلم لا يكذب، المسلم لا يخون، الكذب كبيرة من الكبائر، صاحبها مهدد بالنار. ده احنا نهانا النبي عن الكذب ولو مزاحا ولو بنهزر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك المزاح، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي يقول لك أنا ضمن لك بيت في وسط الجنة، أنا ضمن لك بيت في وسط الجنة لو تركت الكذب حتى لو كنت بتهزر. أنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان كاذبا. أنا زعيم بيت بربض الجنة، يعني على أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. فاللهم ارزقنا حسن الخلق. المسلم لا يكذب يا ابني، المسلم صادق. اعلم أن معك ملك يكتب عليك كل كلمة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم أن المرأة إذا أصر على الكذب وتحرى الكذب يكتب عند الله كذاب. تحب تبقى أنت مشهور في السماء، فلان الكذاب. وإذا تحرى الصدق وتمسك بالصدق كتب عند الله صديقا. ربنا يجعلني وإياك من الصديقين، ونعيذ أن نكون من الكذابين. استغفر الله ونتوب إليه. أختي بتسأل سؤال غاية في الغرابة: ما حكم سرقة الكهرباء؟ بتقول إيه حكم السرقة؟ السرقة حرام يا بنتي. لا، سرقة الكهرباء حرام، سرقة الغاز حرام، سرقة أي حاجة حرام. أصل الفواتير بتيجي غالية، ما أنا عارف، ما أنا مكوي زيكم، وكشاف النور ما بيجيش حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأن هما بيتعمدوا ما يجوش عشان ينطقك من شريحة لشريحة عشان يمصوا دم الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا عارف. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نتصبر ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول اللهم أصلح أحوالنا وارفع عنا كل بلاء يا رب. نقرأ العداد احنا ونروح لشركة الكهرباء، ادي العداد بتاعنا، ليهم رقم معين معرفش بيجيبوه منين، تواصل معهم انت كل شهر. انها ما تنفعش تلعب في العداد تسرق كهرباء، ما ينفعش. هم غاليين عليك، خلاص شيل الكهرباء واشتغل بقى بالجاز، هات شمعة، هات ما شعلة، هقول لك ايه، ارجع بقى لسبعة آلاف سنة حضارة، هنعمل ايه طيب؟ انما السرقة حرام، السرقة حرام. المسلم لا يسرق، المسلم لا يخون. قال رسول الله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أصل سمعت فلان قال، علان قال، ماليش دعوة، أنا بكلم العلماء وبقول فتوى ربنا يحاسبني عنها. مش ممكن، لو الكيلو الكهرباء بقى بقد ايه، لاما اشيلها خالص لاما هدفع، الى ان يغير ربنا الحال ويصلح الاحوال. بتقول: الخيانة الزوجية بالكلام حكمها ايه؟ حرام. يعني واحدة بتكلم واحد في التليفون او على طريق الشبكة العنكبوتية ويستظرفوا بعض ويستلطفوا بعض ويقولوا كلام فاجر وكلام حرام طبعا. وبعدين خدي بالك، ربنا عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان. هي بتبتدي كده، ادينا بنتسلى، هو يعرف انا فين وهو فين، ما انا في بلد وهو في بلد، اديني بضيع وقتي، اصل زوجي مهمل فيا. ما هو بتيجي الزنا بيجي كده. ورحم الله شوقي امير الشعراء عندما قال: نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء. المرأة المسلمة العفيفة ما تعملش كده أبدا. هل الميت يشعر بالزائرين؟ أمر فيه خلاف. الميت لا يسمع من زاره، إنما لما نجعله في قبره لأول مرة ونغلق القبر يستوي قاعدا حتى أنه يسمع قرع نعال من شيعوه. طب وبعد كده؟ الأصل أنه لا يسمع، وإذا شاء الله أسمع من شاء منهم، لكن تبلغه دعواتنا واستغفارنا وأعمالنا الصالحة التي نهديها له. فبينما هو في مشقة إذ فرج عنه يقول يا رب كيف فرجت عني، يقول باستغفار ولدك فلان عنك، بصدقة ابنتك فلان لك فلانة لك. أو هو في درجة يرتفع درجة في النعيم، يا رب بما رفعتني هذه الدرجة، بحج ابنتك عنك، بعمرة ولدك لك، يبلغه هذا. إنما عند القبر بيسمع اللي بيقول له، الأصل أنه مات لا يسمع. وإذا شاء الله أسمع من شاء منهم، ده كلام الشيخ الألباني في كتاب الجنائز بعد تفصيل طويل وأخذ ورد. هذا ما أعلم، وأحيل سؤال شهادة الاستثمار ده على إخواننا المشايخنا في برنامج الفتوى، هم أعلم مني بهذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا. اللهم رحماك رحماك بالمسلمين من أهل غزة، اللهم أيدهم وانصرهم واحقن دماءهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.